أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في حديث الثقلين سندا ودلالة. طبعا لا يخفى أن الذين حضروا عندنا بحث الإمامة هذا الحديث بالنسبة إليهم سندا ودلالة حديث مكرر، ولكنه نحن مضطرون لأن نذكر هذا البحث المكرر باعتبار أنه المستمعون لهذه الدروس على مستوى الكاسيت ليس بالضرورة أيضا استمعوا دروس أبحاث الإمامة، فأنا أستميحهم إخوة عذرا الذين يحضرون الدرس إذا كانت بعض البحوث مكررة، وإن كانت أيضا هناك بعض الوجوه أيضا لا تحضر أبحاث الإمامة عندنا، فبالنسبة إليهم البحث ها المهم أحسنتم أقول يعني المهم بعض الأبحاث مو بالضرورة أن الإخوة يسمعون كاسيتات الإمامة، والذين يسمعون فالبحث بالنسبة إليهم مكرر وهو مفيد لا أقل، باعتبار أنه ذاك البحث الذي نحن تعرضنا له في مثلا 20 أو 25 درس هنا يمكن ضغطه في درس أو درسين ويتضح المطلب بكل وضوح. البحث الأول، نعم أحسنتم جزاكم الله خير. أهلا بناطرنا، جيد جدا. واقعا الإنسان في بعض الأبحاث الفقهية يقرأها لعله 5 مرات 6 مرات في كتب متعددة، وبعض الأبحاث الأصولية يقرأها 3 أو 4 مرات في دورات مختلفة. وهنا أيضا نحن لا أقل خلي نكرر بعض الأبحاث الكلامية التي هي في صلب مذهبنا وعقائدنا، حتى يكون الإنسان واقعا تكون هذه الأبحاث له ملكة، يعني إذا أراد أن يتكلم ليس بالضرورة يحتاج إلى الرجوع إلى الكتاب حتى يستذكر المطالب، لا تكون بالنسبة إليه هذه الأبحاث ملكات لا تنسى لا ينساها ولا تغيب عن ذهنه. المهم، البحث الأول قلنا البحث السندي، قلنا هذا الحديث من الأحاديث المتواترة سندا، وإذا لم يثبت إذا لم نقل بتواتر هذا الحديث على ما ذكر له من المصادر والطرق لعله نستطيع أن نقول إذا لا يوجد عندنا تواتر في أي حديث، لأن الطرق التي نقل من خلالها هذا الحديث تتجاوز العشرات على مختلف الطبقات كما أشرنا إلى ذلك مفصلا في بحث الإمامة، وأشار إليه هنا السيد الحكيم بنحو الإجمال. المهم يقول السيد الحكيم أن الظاهر في سبب شهرة هذا الحديث بين المسلمين بنحو نقله هذا العدد الكبير من الصحابة والتابعين ووصل إلينا بالتواتر هو تأكيد النبي صلى الله عليه وآله وسلم على هذا ذكر هذا الحديث وتكراره في مناسبات متعددة لا مناسبة ومناسبتين، وهذا أدى إلى أنه أن يصل هذا الحديث إلى أكثر المسلمين مباشرة من النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. لو كان الحديث ينقله أو يذكره النبي مرة أو مرتين فأولئك الذين كانوا حوله كانوا يسمعون، خب من الواضح أن النبي لم تكن عنده وسائل الإعلام الموجودة في زماننا حتى مجرد مرة واحدة يقول الحديث يسمعه الملايين مئات الملايين بل المليارات من الناس، لا يقينا عندما كان يقول الحديث في جلسة يوجد 10، في جلسة يوجد 50، في جلسة يوجد 100، في جلسة يوجد افترضوا 50,000، افترض في يوم الغدير كان 100,000 مثلا أو أقل أو أكثر سمعوا الحديث، ولكن هؤلاء لم يكونوا جميع المسلمين، ولكن النبي كانت له عناية عليه أفضل الصلاة والسلام بتكرار هذا الحديث في مناسبات متعددة، كما وجدنا ذلك في مسألة آية التطهير أن النبي كان يقف على باب علي وفاطمة لمدة 8 أشهر أو 9 أشهر ويكرر هذه الآية. وهذه سببه ما هو؟ سببه حتى يوصل هذا الحديث مباشرة إلى أكبر عدد من المسلمين، لأنه في اليوم الأول قد رآه مثلا 5 نفرات، في اليوم الثاني قد رآه 3 آخرون غير الذي رآه في اليوم الأول،
في اليوم الثالث رآه مجموعة أخرى غير الأولى والثانية وهكذا. وهذا معناه أن هذا الحديث كان يصل إلى المسلمين مباشرة من النبي، لا أنه ينقل إلى مسلمين عشرة والباقي ينقلون إلى باقي المسلمين حتى تأخذ واسطة، لا ليس الأمر كذلك. يقول ابن حجر في الصواعق أنه ليست في واقعة وواقعتين النبي صلى الله عليه وآله وسلم كرر هذا الحديث الشريف، والسبب في ذلك حتى يصل إلى عدد أكبر من المسلمين مباشرة. والظاهر أن سر شهرته، شهرة هذا الحديث، تكرار النبي له صلى الله عليه وآله في أكثر من موضع. يقول ابن حجر: ومر له طرق مبسوطة في حادي عشر الشبه، وفي بعض تلك الطرق أنه قال ذلك بحجة الوداع بعرفة، وفي أخرى تعلمون هماتينا في عرفة، يعني موضع ماذا؟ اجتماع الناس، كل الحجاج يجتمعون في يوم عرفة. وفي أخرى أنه قاله بالمدينة في مرضه وقد امتلأت الحجرة بأصحابه، وفي أخرى أنه قال ذلك بغدير خم، وفي أخرى أنه قال ذلك لما قام خطيبا بعد انصرافه من الطائف. وقال ابن حجر في صواعقه، ولا تنافيه، لأن هناك قاعدة في علم الأصول أن المثبتات لا تتنافى، هذه واحدة تقول هنا، واحدة تقول هناك، واحدة تقول هناك، توجد منافاة أو لا توجد منافاة؟ لاحتمال أن الواقع ماذا؟ متكررة هنا وهناك وهناك. ملتفتين جيدا؟ قال: إذ لا تنافية، إذ لا مانع من أنه كرر عليهم ذلك في تلك المواطن وغيرها اهتماما بشأن الكتاب العزيز والإثرة الطاهرة. هذه عبارات ابن صواعق، ابن حجر في الصواعق، ها، كتاب عزيز وإثرة ماذا؟ ها؟ طاهرة. هذه طاهرة مو جزافية جاءت في العبارة، هذه إشارة إلى ماذا؟ إلى آية التطهير، إنما يريد الله، يعني أن المراد بأهل البيت في الآية هم ما هم؟ من هم؟ هم العترة الذين وردوا في حديث الثقلين. أما لسان الحديث ومتن الحديث، كما أشرنا أن متن الحديث فيه صيغ متعددة، صيغ مفصلة، صيغ مختصرة، صيغ متوسطة. هذه الصيغة من الصيغ المتوسطة التي يشير إليها السيد الحكيم، وإلا في بعض صيغها هذا المتن أكثر تفصيلا من هذا. في رواية زيد بن أرقم: إني تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض وعترتي أهل بيتي، ولن يفترقا حتى يرد علي الحوض، فانظروا كيف تخلفونني أو تخلفونني فيهما. وفي رواية زيد بن ثابت: إني تارك فيكم خليفتين، كتاب الله حبل ممدود ما بين السماء إلى والأرض، أو ما بين السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي، وإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. وفي رواية أبي سعيد الخدري: إني أوشك أن أدعى فأجيب، وإني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله عز وجل وعترتي، كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي، وإن اللطيف الخبير أخبرني أنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض، فانظروا كيف تخلفونني فيهما. أنتم عندما تقرؤون هذه النصوص مطولة ومختصرة ومتوسطة تجدون أقف فيها بينها جوامع مشتركة كما أشرنا في أبحاث الإمامة، وهو أنه لن يفترق من النصوص التي اشتركت في جميع هذه الروايات أنهما لن يفترق، وأنهما كتاب الله وعترته آية 2، وأنهما لن يفترق إلى أن يرد الحوض آية 3، وأن التمسك بهما ينجي الإنسان ماذا؟ من الضلالة. حتى في بعض هذه الروايات يوجد لفظ الحبل وفي بعضها لا يوجد، في بعضها يوجد أكبر وأصغر وفي بعضها لا يوجد، في بعضها يوجد فانظروا كيف تخلفونني فيهما وفي بعضها لا يوجد، ولكن تلك المقاطع الأربعة التي أشرنا إليها لا يوجد خلاف بين جميع هذه الأمور بين جميع الروايات التي نقلت أنه يوجد اتفاق على هذه المقاطع الأربعة. السيد الحكيم يقول: وقد استفيد من هذا الحديث عدة أمور نعرضها بإيجاز، وهي أهم أموري وأهم مسائل الإمامة. المسألة الأولى التي يثبتها هذا الحديث عصمة أهل البيت، وهذه العصمة تثبت لأهل البيت من خلال طرق ثلاثة. الطريق الأول أنهم اقترنوا بالكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فمن اقترن بهم أيضا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. خب، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه معصوم أو ليس بمعصوم؟ معصوم، وإلا لو فعل ذنبا عمدا سهوا نسيانا قصورا تقصيرا كبيرة صغيرة قبل الإمامة بعد الإمامة، أتاه الباطل أو لم يأتيه الباطل؟ فافترق عن الكتاب أو لم يفترق؟ والقرآن يقول لهذا: لا يفترقان عن الكتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وتصريحه بعدم افتراقهم عن، ومن البديهي إن صدور أي مخالفة للشريعة على مستوى الكبائر على مستوى الصغائر، تفيدوا جيدا، عمدا نسيانا قبل الإمامة بعد الإمامة، قبل البلوغ بعد ماذا؟ بعد البلوغ، أي مخالفة هي افتراق أو ليست بافتراق؟ وهذا الحديث يقول: وإنهما ماذا؟ لن يفترقا. فلهذا أنتم تجدون بأن الإنسان حتى لو كان صغيرا يقولون لو قام بعمل يقتضي الجنابة، صحيح أنه لا يجب عليه أن يغتسل للجنابة لأنه ورفع القلم عن الصبي حتى يحتلم، ولكنه بمجرد أن يبلغ يجب عليه ماذا؟ أن يغتسل للجنابة، لأن هذا الحكم التكليفي موجود، ولكن الصغر ماذا؟ مانع. وإلا من قام بهذا العمل هذا الحكم موجود، ولكنه الآن باعتبار صغره مرفوع عنه، ولكنه عندما يبلغ يجب عليه ذلك. وهكذا في أحكام وضعية أخرى، الطفل الصغير إذا كسر شيئا أتلف مال الغير، ضامن أو ليس بضامن؟ ضامن له، نعم هو ليس بضامن، وجوب تكليف لا يوجد بالنسبة إليه، ولكنه يجب على وليه. وهكذا خصوصا وأن هذا الحديث صدر والحسن والحسين هما في حال ماذا؟ في حال الصغر، كما أن آية التطهير وردت وأثبتت العصمة للحسن والحسين وهما ماذا؟ وهما صغيران. فبالأولوية القطعية أثبتنا العصمة للنبي والإمام أمير المؤمنين، وإن كانت الآية حين نزولهما هما ماذا؟ هما ما بعد البلوغ وما بعد النبوة. قال: ومن البديهي أن صدور أي مخالفة للشريعة سواء كانت عن عمد أم سهو أم غفلة، سواء كانت سهوا إسهاء، أي واحد من هؤلاء ماذا؟ لا فرق، تعتبر افتراقا عن القرآن في هذا الحال، يعني في حال صدور المخالفة، وإن لم يتحقق انطباق عنوان المعصية. صحيح أنه لا يسمى عاصي، ولكنه عدم العصيان شيء وعدم الافتراق ماذا؟ شيء آخر. صحيح أنا إذا كنت غافلا أذنبت أو لم أذنب؟ لم أذنب، ولكن افترقت في حال المخالفة عن الكتاب أو لم أفترق عن الكتاب؟ إذن التفتوا جيدا، هذا الحديث مو فقط يثبت العصمة عن المعاصي والذنوب، حتى يقال أنه قد يصدر من الإمام ذنب وهو ليس بمعصية، قد تصدر مخالفة ولكن ليست بمعصية، نقول لا، الحديث يثبت عدم الافتراق مو عدم المعصية. ما أدري واضح ولا؟ ملقائلا أن يقول أن هذا الحديث الشريف فقط يثبت ماذا؟ يثبت عدم المعصية وصدور المخالفة من غير تعمد معصية أو ليست معصية؟ ليست معصية، فلا يثبت أنهم لا يخطئون لا يسهون لا تصدر منهم المخالفة سهوا، نقول لا، الحديث يثبت عدم الافتراق وهو أعم ماذا؟ عدم الافتراق وهو أخص من عدم المعصية، يعني أنه يقول سواء كان معصية أو لم يكن معصية فهو ماذا؟ فهو لا يصدر ممن لا يفترقون عن القرآن الكريم. ما أدري واضح النقطة؟ إذن فلهذا يقول تعتبر، يقول صدور أي مخالفة تعتبر مخالفة للقرآن وافتراق عن القرآن سواء سميت معصية أو لم تسمى معصية، كما في الغافل والساهي. والمدار في صدق عنوان الافتراق عن القرآن عدم مصاحبة القرآن لعدم التقيد بأحكامه، وإن كان الإنسان ماذا؟ معذورا في ذلك، فإنه إذا كان معذورا لا تسمى معصية، صحيح، ولكنه افترق عن القرآن أو لم يفترق، والحديث يقول أنهما ماذا؟ لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. فيقال مثلا فلان افترق عن الكتاب وكان معذورا في افتراقه عنه، ولكن افترق عن الكتاب، هذا الذي سهى ونسي واقترف مخالفة يقال معذور، ولكن افترق عن القرآن أو لم يفترق عن القرآن. من قبيل أن الإنسان بعد أن سأل زيد وعمر وباكر عن الطريق الموصل إلى البلد أليف دلوه على طريق لا يوصل، هذا الإنسان ظل أو لم يظل؟ ظل، ولكن في ضلالته كان معذورا أو لم يكن معذورا؟ نعم كان معذورا، إذن معذوريته لا ترفع عنه الضلالة. ملتفتين، معذورية الإنسان لا ترفع عن الإنسان ماذا؟ الافتراق. والحديث يثبت عدم الافتراق، مو أنه يثبت فقط عدم المعصية. والحديث صريح في عدم افتراقهما حتى يرد الحاو، هذا أولا. ولأنه هذا البيان الثاني لإثبات عدم الافتراق، ولأنه اعتبر التمسك بهم يعني بالقرآن والعتراه عاصما عن الضلالة دائما وأبدا، بدليل ماذا؟ بدليل لن تضلوا، ولن تفيدوا التأبيد، لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، لن تفيدوا التأبيد. وأبدا أيضا صريحة ماذا؟ في التأبيد. وكل انحراف عن الصراط المستقيم حتى لو كان سهوا كبيرا أو صغيرا، ضلالة أو ليس بضلالة، بينا مرارا أن كل انحراف عن الصراط المستقيم كبيرا كان أو صغيرا، عمدا كان أو سهوا، فهو ماذا؟ فهو انحراف عن الصراط المستقيم. وبالسيد الحكيم يقول إذا كان في اتباعهم والتبسك بهم نجاة من الضلالة فهم ضالين أو ليسوا بضالين؟ ها؟ يستحيل أن يكونوا ضالين، لأن هذا معناه أن الضال في اتباعه ينجى الإنسان من الضلالة، يعقل أو لا يعقل؟ إذن إذا كان هو ضالا يستحيل أن يكون في اتباعه النجاة ماذا؟ من الضلال. إذن لابد أن يكون هو أيضا ماذا؟ ناج من الضلالة، لأن فاقد الشيء لا يمكن أن يكون معطيا، كما هو مقتضى ما تفيده كلمة لن التأبيدية، أو في بعض الروايات ولن تضلوا بعدي أبدا، أو إذا ما موجودا أبدا فلن أيضا تكون مفيدة للتأبيد، وفاقد الشيء لا يعطي. وثالثا البيان الثالث أنه لو جاز الافتراق بينهم وبين القرآن الكريم لكان، وحاشاه ذلك، لكان رسول الله كاذبا في هذا الإخبار. لو افترقوا عن القرآن وافترق القرآن عنهم لكان هذا الإخبار من الرسول صادقا لو كاذبا، ها؟ كاذبا لو صادقا بعد. والكذب ممتنع على الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم بإجماع المسلمين في هذا المورد. لماذا؟ لأنه مرتبط بتبليغ الدين أو ليس مرتبط بتبليغ الدين؟ وقد أجمع علماء المسلمين أن الرسول معصوم ماذا؟ فيما يرتبط بالتبليغ. هذه ليست من المسائل الخلافية في العصمة بين فرق المسلمين، لا، هذا البيان مرتبط بالدين أو ليس مرتبط بالدين، لأنه يقول ما أنت مسكتم بهما مرتبط بتبليغ الدين. فإذا لو كان هنا لا هو كاذب ولا هو ماذا؟ ولا هو ساه ومشتبه ونحو ذلك. إذا نقرر البيان الثالث بهذا النحو، نقول لو لم يكونوا لكونوا معصومين
لافترقوا عن الكتاب، افترقوا عن الكتاب، ولو افترقوا عن الكتاب لكان إخبار الرسول الأعظم بعدم الافتراق كاذبا، والتالي باتفاق المسلمين باطل، فالمقدم ماذا؟ مثله، يعني لا تصدر منهم أي مخالفة تفرقهم عن الكتاب. واضح هذا الاستدلال؟ قال: على أن تجويز الافتراق عليهم بمخالفة الكتاب وصدور الذنب منهم لازمه ما هو؟ تجويز الكذب على الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم الذي أخبر عن الله عز وجل، لأن الرواية تقول: وإنهما وإن اللطيف أخبرني أنهما لن يفترقا، يعني كان في إخباره عن الله ماذا؟ كاذبا. الذي أخبر عن الله عز وجل بعدم وقوع افتراقهم وتجويز الكذب عليه، هذه خلوها هنا، هاي مقدمة. لو كانوا يفترقون عن الكتاب لكان النبي كاذبا في هذا الإخبار عن الله. التفتوا جيدا، تقول: ما المحذور فيه؟ نقول: وتجويز الكذب عليه متعمدا في مقام التبليغ والإخبار عن الله في الأحكام وفي وما يرجع إليها من موضوعاتها وعللها مناف لافتراض العصمة في التبليغ الذي أجمعت عليه الأمة الإسلامية. ما هذا واضح صار؟ قال: وهي مما أجمعت عليه كلمة المسلمين على الإطلاق حتى نفاة العصمة عن الرسول بقول مطلق، يعني حتى المنكرين للعصمة المطلقة للرسول خب يثبتون العصمة ماذا؟ المقيدة. والإخبار عن الله بعدم الافتراق مرتبط بالعصمة في مقام التبليغ، بالعصمة المقيدة أو بالعصمة المطلقة؟ بالعصمة المقيدة. يقول الشوكاني بعد استعراضه لمختلف مبانيهم في عصمة الأنبياء، يقول: وهكذا وقع الإجماع على عصمتهم بعد النبوة من تعمد الكذب في الأحكام الشرعية لدلالة المعجزة على صدق الأنبياء. وأما الكذب غلطا، حتى في مقام التبليغ، وأما الكذب غلطا فمنعه الجمهور من المسلمين وجوزه القاضي أبو بكر الباقلاني. هذا أجاز حتى في مقام التبليغ أن يكون هناك ماذا؟ سهو، ولكن تعمد بعد ما موجود. سيد الحكيم حفظه الله يقول: هذا المقام مو من مقامات الغلط والسهو. لماذا؟ لأنه لو كانت واقعة واحدة نقول ماذا؟ قد يسهو فيها رسول الله، ولكن هي واقعة واحدة لو عشرات الوقائع. فإذا قلنا أنه اشتبه يعني كان تعمدا اشتبه، بعد السهو لا يكون يمكن أن يكون الاشتباه. ملتفتين للنقطة؟ وهي نقطة لطيفة. يقول: لو كانت الواقعة واحدة كان يحتمل فيها ماذا؟ الخطأ والاشتباه سهوا، ولكن لو تكررت الواقعة من الرسول وأصر الرسول عليها بعد يمكن أن تكون اشتباهية خطئية لعمدية تكون، وهذا مما أجمع المسلمون على أنه لا يقع من رسول الله. يقول: ولا إشكال أن الغلط لا يتأتى في هذا الحديث، يعني بعد حتى أبو بكر الباقلاني أيضا لابد أن يلتزم أنه لم يصدر هذا الحديث في مقام التبليغ، ولا إشكال أن الغلط لا يتأتى في هذا الحديث لإصرار النبي على تبليغه في أكثر من موضع وإلزام الناس بمؤداه، والغلط لا يتكرر عادتان، على أن الأدلة العقلية على عصمة النبي والتي سبقت الإشارة إليها من استحالة الخطأ عليه في مقام التبليغ. التفتوا جيدا، أولا برهنا على أنه حتى في مقام التبليغ لا يصدر منه حتى ماذا؟ الخطأ. إذن الجواب الأول أنه في المقام لا يمكن أن يكون خطأ. الجواب الثاني: لو قلنا خطأ أيضا نقول في مقام التبليغ برهرنا فيما سبق أنه في مقام التبليغ لا يقع خطأ. هذا مضافا إلى أننا أساسا نحن قائلون بالعصمة ماذا؟ المطلقة، كما أثبتنا ذلك بالأدلة النقلية والعقلية. قال: والتي سبقت الإشارة إليها من استحالة الخطأ عليه في مقام التبليغ. هذه جملة معترضة، وكل ما يصدر عنه ما هو؟
دقيق كما يأتي إن شاء الله، وتقدم بعض البحث عن ذلك، تكفي في دفع شبهة القاضي أبي بكر وتمنع من احتمال الخطأ في دعواه أي دعوى النبي عدم الافتراء. فإذا عندنا أجوبة ثلاثة: الجواب الأول عصمة مطلقة، الجواب الثاني حتى لو قبلنا بالعصمة المقيدة فإنه العصمة المقيدة في مقام التبليغ وهذا كان في مقام التبليغ، الجواب الثالث أنه لا يمكن أن نتصور أنه هنا الإخبار بعدم الافتراق كان خطأ لأنه كان مكررا. هذا هو الأمر الأول المستفاد من هذا الحديث، وهي العصمة المطلقة للعترة ولأهل البيت. التفتوا جيدا، مو العصمة المقيدة في مقام التبليغ أو ما بعد الإمامة أو ما بعد البلوغ، بل هي العصمة ماذا؟ بل هي العصمة المطلقة. وشاهدنا على ذلك أولا صدور هذا الحديث والحسنان ماذا؟ صغيران. وثانيا عنوان آخر، دليل آخر، وهو أنه قبل أن يبلغ الشخص قبل أن يبلغ الإمام سن البلوغ يصدق عليه عترة أو لا يصدق عليه عترة؟ ها؟ يصدق أو لا يصدق؟ يصدق عليه عترة. فإذا كان يصدق عليه عترة ها؟ يكون مشمولا للحديث، لن يفترق حتى يرد علي الحوض. المسألة الثانية، يقول أن الحديث يثبت لزوم التمسك بهما معا لا بأحدهما دون الآخر. هذا في البيان الثاني، نريد أن نبطل دعوة ماذا؟ دعوة من يقول كفانا كتاب الله، هذا الحديث الشريف المتواتر من الرسول الأعظم، والذي قال القرآن ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، والذي قال القرآن ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، هو الذي قال أنهما التمسك بهما ينجي من الضلالة. إذا نظرية كفانا كتاب الله صدرت من أي إنسان فهي نظرية ماذا؟ مخالفة للقرآن وللحديث القطعي الصادر من الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. مو فقط نظرية كفانا كتاب الله باطلة، أيضا كفانا العترة من غير كتاب الله أيضا ماذا؟ أيضا باطلة. يعني لا نقبل نظرية أنه علينا أن نرجع إلى الرواية وأن القرآن ليس حجة علينا، لا، لا بد من التمسك بهما لا التمسك بأحدهما، لزوم التمسك بهما معا لا بواحد منهما منعا من الضلالة، لقوله فيهما إن تمسكتم بهما لن تضلوا، ولقوله فانظروا كيف تخلفونني فيهما. وأوضح من ذلك دلالة ما ورد في رواية الطبري في تتمة الحديث: فلا تقدموهما فتهلكوا ولا تقصروا عنهما فتهلكوا. فلا تقدموها يعني فلا تتقدموهما فتهلكوا، ولا تعلموهم فإنهم ماذا؟ أعلم منكم. خب معنى التمسك ما هو؟ بينا في مباحث الإمامة مراد من التمسك هنا هو ماذا؟ ليس هو فقط الحب، وإنما هو الاتباع العملي. لأن القرآن، ما معنى التمسك بالقرآن؟ أن تحب القرآن، أن تجعله في حياتك العملية، أن تتبع القرآن وتطبق حياتك على القرآن. معنى التمسك بالعترة أيضا ماذا؟ أن تتبع تعاليم أهل البيت. وبالطبع أن معنى التمسك بالقرآن هو الأخذ بتعاليمه والسير على وفقها، وهو نفسه معنى التمسك بأهل البيت عدل القرآن. ومن هذا الحديث يتضح أن التمسك بأحدهما لا يغني عن الآخر. ما إن تمسكتم بهما، لا التمسك بالقرآن يغني عن التمسك بالعترة، ولا التمسك بالعترة يغني عن التمسك ماذا؟ بالقرآن. أحدهما إفراط والآخر تفريط، كلاهما ضلالة. كفانا كتاب الله ضلالة، وكفانا العترة من غير كتاب الله أيضا ماذا؟ ضلالة. إلى أن يقول: وسيأتي السر في ذلك من أنهما معا يشكلان وحدة يتمثل بها الإسلام. يقول السبب في ذلك كما نحن أشرنا في أبحاث الإمامة، لأن القرآن والعصر ليسا شيئين بل هما شيء واحد، ولكن أحدهما يمثل الوجود اللفظي والآخر يمثل ماذا؟ الوجود الخارجي. لا أنهما شيئان حتى نقول بأنه كل شيء موجود في كتاب الله أنزلنا فيه تبيان كل شيء. نقول العترة ليست شيئا وراء القرآن بل هي القرآن المتجسد. يقول وسيأتي السر، لماذا أن التمسك بهما ينجي الإنسان من الضلالة؟ يقول السر في ذلك من أنهما معا يشكلان وحدة يتمثل بها الإسلام على واقعه وبكامل أحكامه ووظائفه. التفتوا جيدا. الأمر الثالث، إذن إلى هنا ثبت لنا الأمر الأول من أهم أمور الإمامة وهي العصمة ماذا؟ المطلقة. الأمر الثاني الذي يثبت من هذا الحديث هو بقاء الإمامة إلى قيام الساعة، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وهي من أهم أدلة إثبات وجود الحجة حيا ولكنه غائب عن الأنظار. أولئك الذين يبحثون عن دليل قطعي لإثبات الحجة، حديث الثقلين من أهم الأدلة التي تثبت أن الحجة عليه أفضل الصلاة والسلام حي يرزق وهو على وجه الأرض ولكنه غائب. وهناك نكتة في آية في روايات الحجة مما يؤسف أن الكثير لا يلتفت إليها، هذه الروايات بها مضمون لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد الله يظهر مو يوجد. والبعض يقول بأن هاي الروايات تفيد ماذا؟ أنه في آخر الزمان سيوجد إمام، مو بالضرورة الآن يكون حيا. التعبير في الروايات ما وارد سيوجد، وارد شنو؟ سيظهر، يعني موجود وليس بموجود. هذا التعبير، هذه النكتة نكتة لطيفة في الروايات، وهو أن الروايات لا تقول سيوجد حتى يقول قائل أن الآن غير موجود ويولد في آخر الزمان، لا، تقول سيظهر في آخر الزمان شخص هذه مواصفاته. قد افترض على الفرق، وإن كان ليس الأمر كذلك، روايات كثيرة أننا لم نعرف زمان ولادته متى، افترض لم نعرف، هذا لا يؤثر على البحث. المهم اعتقاد الإمامية هذا، وهو أنه في هذا الزمان أيضا يوجد إمام حي منصوب من قبل الله. فما هي سنة ولادتي؟ هذه ليست داخلة في أجزاء الاعتقاد. قد أعرف سنة ولادتي وقد ماذا؟ وقد لا أعرف. أين ولد؟ لا أعرف. المهم أنت لابد أن تعتقد بماذا؟ تعتقد في زماننا يوجد إمام منصوص عليه من قبل الله، معصوم لن يفارق الكتاب ولا يفارقه الكتاب. بقاء العترة إلى جنب الكتاب إلى يوم القيامة، أي لا يخلو منهما زمان من الأزمنة، خصوصا والقرآن يقول عن نفسه كتاب لا يأتيه الباطل، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالقرآن باق من غير تحريف، فالإمامة أيضا الذي لا تفترق عن القرآن أيضا باقية من غير نسخ، ما دام لن يفترق حتى يرد عليه الحوض، وهي كناية عن بقائهما إلى يوم القيامة. يقول ابن حجر وفي أحاديث الحث على التمسك بأهل البيت إشارة إلى عدم انقطاع متأهل منهم للتمسك به إلى يوم القيامة، كما أن الكتاب العزيز كذلك، ولهذا كانوا أمانا لأهل الأرض كما أن النجوم كما أنه في الروايات الكثيرة ثبتت هذه الحقيقة، بيمنهم رزق الورى وبوجودهم ثبتت الأرض والسماء. وهذا إشارة إلى الدور الوجودي الذي أشرنا إليه في مهام ومسؤوليات الإمامة، ولهذا كانوا أمالا لأهل الأرض كما يأتي. ويشهد لذلك الخبر السابق في كل خلف من أمتي عدول من أهل بيتي. البحث الرابع أو المسألة الأخرى المهمة التي تثبت من هذا الحديث هو تميزهم بالعلم، وأنه ما من علم في الكتاب إلا وهم ماذا؟ وهم يعلمون. دلالته على تميزهم بالعلم بكل ما يتصل بالشريعة وغير الشريعة، لا كل ما في القرآن فعلمه عند من؟ عند أهل البيت، كما يدل على ذلك اقترانهم بالكتاب الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، وهم أيضا ما من صغيرة وكبيرة إلا ويعلمونها، لقوله صلى الله عليه وآله ولا تعلموهم فإنهم أعلم منكم. يقول ابن حجر وهو تعليق السيد الحكيم وهو من خير من كتبوا في هذا الحديث فهما وموضوعيا، ولكن مع ذلك ماذا؟ تنبيههم، سمى رسول الله القرآن وعثرته وهي بالمثنات الفوقية الأهل والنسل والرهط الأدنون، سماه الثقلين، لأن الثقل كل نفيس خطير مصون، وهذان كذلك، يعني القرآن والعتراء، وهذان كذلك، إذ كل منهما معدن العلوم اللدنية. هذه ليست علومهم علوم حصولية كسبية تصيب وتخطأ، بل علومهم ماذا؟ من لدن حكيم خبير، إنك لتلقى القرآن من لدن عليم حكيم. هسه أنا ذيل الآية لا أعلم، هذه العلوم علوم اكتسبوها ماذا؟ اكتسبوها عن طريق الإرث، وليست علوم اكتسبوها عن طريق الحصول والمفاهيم. إذ كل منهما معدن العلوم اللدنية والأسرار والحكم العلية والأحكام الشرعية. يقول ابن حجر: ولذا حث على الاقتداء والتمسك بهم والتعلم منهم، وقال: الحمد لله الذي جعل فينا الحكمة أهل البيت. وقيل: سمي ثقلين لثقل وجوب رعاية حقوقهما، ثم إن الذين وقع الحث عليهم منهم إنما هم العارفون بكتاب الله وسنة رسوله، مو مطلق الأهل. ها، أخاف أخشى أن يقول أحد مطلق أهله حتى نسائه، لا لا، ليس أولئك، وإنما هم من العارفون بكتاب الله، الذين هم معادن الحكمة، الذين هم معدن العلوم اللدنية والأسرار والحكم العلية والأحكام الشرعية، إذ هم الذين لا يفارقون الكتاب إلى الحوض ويؤيده الخبر السابق. ولا تعلموهم فإنهم أعلم منكم، وتميزوا يعني أهل البيت والعترة، وتميزوا بذلك عن بقية العلماء، لأن الله أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. يا أخي، الله يعلم أخر الإنسان الذي يصل إلى هذه الحقائق ومع ذلك لا يوفق لأن يعتقد بهم الاعتقاد الكامل. الحق والإنصاف لا تعمل أبطار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. وإلا أخر، يا أخي، أي بيان أوضح من هذا البيان؟ يقول: هؤلاء العترة في حديث الثقلين هم الذين أرادهم الله في قوله إنما يريد الله، وشرفهم بالكرامات الباهرة والمزايا المتكاثرة، وقد مر بعضها. حتى ينقل مناقشة محمد بن أبو زهرة في بعض كتبه، إن شاء الله نشير إليها مفصلا ونناقشها، والحمد لله رب العالمين.